对。
那是看到什么发展？
当时在发展在。ما زال الكلام في دلالة العقل على حجية الخبر الواحد، وقلنا أن الاستدلال بالدليل العقلي على حجية الخبر الواحد يقع في شكلين. الشكل الأول تقدم، الشكل الأول كان في العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بصدور بعض روايات الثقات ليحتم علينا العمل بجميع الروايات، بجميع روايات الثقات، وقد تقدم الكلام فيه وتبين أن هذا العلم الإجمالي ليس تاما، هذا الاستدلال ليس تاما، على الأقل لورود الإشكال الثاني، إشكال الحل، قدم هذا الكلام. كلام يقع في الشكل الثاني. الشكل الثاني من شكلي الدليل العقلي هو ما يسمى بدليل الامتداد. دليل الامتداد المعروف ذكر في كلماتهم عليكم السلام، وسيأتي الوجه في تسمية دليل الامتداد. راح نعرف إن شاء الله خلال البحث أن قلنا سمي بدليل الامتداد، والفرق بين هذا الشكل الشكل الثاني وبين الشكل الأول هو أن الشكل الأول من شكلي الدليل العقلي، الدليل الأول العلم الإجمالي المتقدم الأول، هذا لو تم وتبين عدم تمامته، لكن لو تم لكان دليلا على حجية خبر الثقة بالخصوص، لو تم لكان دليلا على حجية خبر الواحد بالخصوص، على هذا الظن الناشئ من خبر الواحد، على هذا الظن الحاصل من بين سائر الظنون الأخرى. القسم الأول الشكل الأول لو تم لكان دليلا على حجية خبر الواحد بالخصوص، على هذا الظن الناشئ من خبر الواحد بالخصوص. هذا قدم قلنا إذا كان هذا الدليل تام لكان دليل على حجية خبر الواحد، لكن تقدم عدم تمامته. الإشكال الثاني عليكم السلام، الإشكال الثاني وارد عليه، هذا بالنسبة إلى الشكل الأول. هذا الشكل اللي راح نتحدث عنه دليل الامتداد، هذا فارق عن الأول، أن هذا الدليل الثاني لو تم لكان دليلا على حجية مطلق الظن، لكان دليلا على حجية مطلق الأمارات الظنية، كل الأمارات الظنية مو خصوص خبر الواحد، فخبر الواحد ما له خصوصية من ناحية هذا الدليل، من ناحية دليل الامتداد خبر الواحد ما له خصوصية. دليل الامتداد لو تم لكان دليلا على حجية مطلق الظن، مطلق الأمارات الظنية، الخبر الواحد، الشطرة، الإجماع، كل الظنون، كل الأمارات الظنية التي توجد ظنا نوعيا لكان هذا الدليل تاما في حقها، ويكون حجة بمقتضاه. نعم خبر الواحد باعتبار كونه واحد من الظنون يكون حجة، فما له خصوصية من ناحية هذا الدليل، لكن هذا الدليل ينفعنا، هذا الدليل ينفعنا في إثبات حجية خبر الواحد، لكن هو وغيره من الأمارات الظنية، لكن على أي حال هو ينفعنا، ماكو محذور في ذلك، ماكو محذور في أن يثبت الدليل المدعى والزيادة، هذا راح لو تم يثبت لنا حجية خبر الواحد والزيادة. اللي مر علينا في أصول المظفر أحيانا واحد من التفرقة بين الظن الخاص وبين الظن المطلق هو أن الظن الخاص يكون مدلولا بدليل خاص، مدلول بدليل خاص، مثل خبر الواحد هذا ظن خاص ناشئ من دليل خاص، مثلا مفهوم آية النبأ مثلا. الفارق بينه وبين الظن المطلق هو أن الظن المطلق يكون مدلولا بدليل الامتداد، هذا نحو من التفرقة بين الظن الخاص وبين الظن المطلق. إذا واحد سألنا شنو الفرق بين الظن الخاص والظن المطلق، هذا الظن الخاص هو مدلول الدليل الخاص، والظن المطلق مدلول الدليل العام، دليل الامتداد اللي يثبت حجية مطلق الظنون. على أي حال إحنا خلينا نستعرض الدليل شرفتان أو ليستان يثبت حجية مطلق الظنون أو لا يثبت حجية مطلق الظنون ومنه الظن الناشئ من خبر الواحد. خلينا نستعرض الدليل. عادة ما يبين هذا الدليل كما بين في الكفاية في ظني مقدمات خمس مقدمات. لو تمت هاي المقدمات الخمسة بتمامها لكان الدليل تاما. هاي المقدمات الخمسة لو تمت يكون الدليل تاما، ولو نوقش في مقدمة واحدة من مقدماته لما تم هذا الدليل. هاي قضية عامة في كل دليل مؤلف من خطوات أو من مقدمات، إذا تمت الخطوات جميعا يتم الدليل. أما إذا اعترض معترض في خطوة من خطوات الدليل لا يكون الدليل تاما. هذا دليلنا مؤلف من مقدمات خمس، لو تم يتم الدليل ونثبت بمقتضى حجية مطلق الظن، مطلق الأمارات الظنية، ولو نوقش ولو في مقدمة واحدة لما كان هذا الدليل تاما. المقدمات الخمس هي: المقدمة الأولى هو أننا إذا توجهنا إلى الشبهات الحكمية، إذا توجهنا إلى كل شبهة حكمية، كل ما نشك فيه، كل ما نشك في حكمه، مطلق الشبهات الموجودة في كل ما يدعى كون دليلا أو ما يتوهم كون دليلا، كل شبهة نشك في وجوب الصلاة، نشك في وجوب الصوم، نشك في وجوب الحج، نشك في حرمة الخمر، نشك في حرمة العصير العنبي، نشك في حرمة لحم الأرض، نشك في حلية التدخين مثلا. كل الشبهات، مو خصوص كما كان في الدليل الأول، خصوص الشبهات الموجودة في الروايات الواصلة إلينا، لا، مطلق الشبهة، كل شبهة من أي منشأ نشأ، سواء نشأت من رواية الموجودة في كتاب. سواء كانت هاي الشبهة ناشئة من الرواية موجودة في كتب من الكتب المعتبرة، أو مثلا حكم مشهور، هذا أهم شبهة، خلينا نشك إذا كان المشهور حرمة لحم الأرنب، فإحنا راح نشك في حرمة لحم الأرنب، نشك في الحرمة. هاي شبهة من اللي أورثنا إياها، شبهة حكمية من اللي أورثها، الشبهة مو الأخبار المعتبرة أو القياس. القياس قسنا مثلا النبيذ على الخمر وشككنا في حرمة النبيذ، نعم لا نقول بحجية القياس، لكن لا شك أن القياس بقيامة يولد شبهة عندنا، يولد شك في حرمة وعدم حرمة النبيذ، من القياس، من الشهرة، من الإجماع، من خبر الواحد، من أي شبهة، من أي منشأ نشأت الشبهة. إذا لاحظنا جميع الشبهات نقول لا شك ولا ريب في أننا نعلم إجمالا ببعض الأحكام الإلزامية في ظن تلك الشبهة، نعلم إجمالا بثبوت بعض الأحكام، بصحة تلك الشبهة في الجملة على الإجمال، لا شك في ذلك، لا شك في وجود أحكام إلزامية في ضمن مجموع الشبهات الحكمية، لا شك في ذلك. وإلا هذا منين ينشأ العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية تحريمية أو وجوبية؟ نقول لأننا نعلم بأن لنا خالقا، هذا صحيح، هذا واضح ومفروض عنه، ولهذا الخالق حق الطاعة علينا، يجب أن نطيع هذا الخالق الموجب. حق الطاعة مو مقصودنا خصوص مسلك المصنف، لا، حق الطاعة لا عد من كون الطاعة في ضمن التكاليف المعلومة أو في ضمن التكاليف المشكوكة والمظنونة والموهومة فضلا عن المعلومة، سواء قلنا بفقه العقاب بالأذيان أو قلنا بمسلك حق الطاعة. الجميع متفقون على أن هذا الخالق لا بد من إطاعته، استسعت دائرة إطاعته في شنو؟ في التكاليف المعلومة، لو أوسع من ذلك هذا خلاف فرعي جزئي، لكن أصل وجوب إطاعة المولى هذا أمر ثابت. إذن نعلم أن لنا خالقا ونعلم أننا يجب علينا أن نطيع هذا الخالق ونعلم أن هذا الخالق شريعة مؤلفة من أحكام إلزامية، وإلا لو كانت كل الشريعة مؤلفة من أحكام ترخيصية استحبابية أو كراهتية مثلا لما كانت شريعة. لا يمكن واحد يتصور شريعة وقانون ما لم يكن مشتملا على الإلزام على الوجوب أو التحريم في محل كلام. الشريعة لا تكون شريعة إلا باشتمالها على بعض الأحكام الإلزامية، هذا أمر واضح. إذن النتيجة نتيجة هذه المقدمة أن لنا علما إجماليا بوجود بعض الأحكام الإلزامية الوجوبية والتحريمية. نعلم هذا ما هو أحد يشك، أكو أحد يشكك في وجوب في وجود علم إلزامي بوجود وجوبات وتحريمات، هذا لا ينبغي التشكيك فيه. مقتضى هذا العلم الإجمالي التصدي لامتثال تلك الأحكام الإلزامية المعلومة بالإجماع. العلم الإجمالي بوجود محرمات وواجبات هذا يدعونا لأن ننكتب لهذا لأطراف العلم الإجمالي، فالمفروض نتصدى للامتثال ولا يحق لنا أن نهمل هاي التكاليف المعلومة بالإجماع. هاي المقدمة الأولى، حاصل المقدمة الأولى أن لنا علما إجماليا بثبوت بعض الأحكام الإلزامية ويجب علينا التفدي لامتثال تلك الأحكام الإلزامية بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي ينجز متعلقة، فيجب علينا أن نتفدى للامتثال. هذه المقدمة الأولى. خلي نقرأ ولو مقدمات المصنف أذكرها بشكل مختصر، بس نقرأ مقدمة مقدمة. قال الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وقلنا راح يجي الوجه في تسمية دليل الانسداد. ولو تم هذا التسمية الثاني الشكل الثاني لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر كما كان في الشكل الأول. الشكل الأول لو كان الدليل تاماً لكان يثبت حجية الظن الناشئ من خبر واحد فقط مو مطلق الظنون، هذا لا أعم أشمل، يشمل الظن الناشئ من خبر واحد وغيره من الأمارات الظنية، فيكون دليلا على حجية دليل الانسداد، يكون دليلا على حجية مطلق الأمارات الظنية بما في ذلك أخبار الثقات وأخبار الآحاد. وقد بين ضمن مقدمات المقدمة الأولى أننا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات. هذا فرق العلم الإجمالي عن العلم الإجمالي السابق الأول، كنا نعلم إجمالا بصدور بعض أخبار الثقات، يعني كانت أطرافنا أطراف العلم الإجمالي هي خصوص شنو؟ خصوص أخبار الآحاد، أخبار الثقات، أخبار الثقات بالأحرى، كانت أطرافنا خصوص أخبار الثقات. هذا لا، أطراف العلم الإجمالي فيه أوسع وأشمل كل الشبهات، لذلك قال في مجموع الشبهات. من أي منشأ نشأت؟ سواء نشأت هاي الشبهة اللي عندنا الشك في الوجوب والتحريم نشأ من خبر ثقل أو من شهرة أو من إجماع أو حتى من القياس في مجموع الشبهات، ولا بد من التعرض للامتثال. هذا حكم تمييز العلم الإجمالي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الأحكام الإلزامية المعلومة بالإجمال المشار إليها في المقدمة الأولى. هاي الأحكام مو قلنا إحنا بمقتضى المقدمة الأولى عندنا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية. هاي الأحكام الإلزامية المعلومة بالإجمال إحنا ما يمكن إن هي ليست بمعلومة لنا على التفصيل، هي ليست بمشخصة. نقول في ضمن هاي التحريمات اللي مثلا أفرض 100,000 تحريم، لا شك في أن هناك بعضها صادق بعضها موجود واقعا، ربما يكون مثلا هو حرمة لحم الأرض، وربما يكون حرمة النبيذ، ربما يكون حرمة العصير العنبي، لكن أبو فالتحريم تحريمين 13 ثابتة في الواقع. في ضمن هاي الشبهة التحريمية المتعدده. اما اي الشبه هي فعلا الواقعيه هذا ما معلوم عندنا. احنا ما يمكن ان نشكك وان نميز بالتفصيل تلك الاحكام الالزاميه المعلومه بالاجماع. ليش؟ لعدم وجود طريق وجداني او حجه شرعيه على تعيين الاحكام الالزاميه المعلومه بالاجماع. ما عندنا لا وجدان بالتعيين، لا عندنا علم وجداني، ولا عندنا حجه شرعيه قامت على تعيين التحريم والوجوب من بين هاي الشبه الكثيره. اما ان ليس لنا علم وجداني فواضح، لان العلم الوجداني مخصوص لمن عاشر المعصوم، عاشر النبي صلى الله عليه واله او الائمه المعصومون امتداد النبي صلى الله عليه واله. هذا العلم الاجمالي محصور بذاك الزمان، يمكن الى ان يسال النبي او يسال المعصوم مباشره فيجيب، فاذا اجاب يحصل على الحكم الشرعي الواقعي، فيعلم تفصيلا ان لحم الارنب مثلا حرام، ان مثلا التدخين مباح مثلا، يعلم بالاحكام الالزاميه تفصيلا. هذا لكن بالنسبه لمن؟ بالنسبه لمن كان في زمان المعصوم. اما بالنسبه الى هو في زماننا، في زمان الغيبه، في زماننا وفي الازمنه السابقه في زمان الغيبه، فلا علم لنا لا علم وجداني لنا بالاحكام الالزاميه، ما عندنا علم وجداني، ما عندنا قطع بالاحكام الشرعيه. نعم قد يكون لنا قطع ببعض الاحكام الالزاميه الضروريه الواضحه، وجوب الطلاق وحرمه نكاح المحارم مثلا، هذا بعض الاحكام قليله جدا نادره، لكن لا تفي بتمام الفقه، لا تفي بتمام ما نحتاجه من مسائل فقهيه ابتلائيه. فاذا ليس لنا علم وجداني بتلك الاحكام الالزاميه المعلومه بالاجمال، هذا بالنسبة إلى العلم الوجداني. وأما بالنسبة إلى عدم وجود حجة شرعية تعين تلك الأحكام الإلزامية بالتفصيل، فنحن نفترض، لاحظوا، نحن نفترض في هذا الدليل عدم وجود دليل قطعي دل على حجية في بعض الأمارات الظنية. إحنا نفترض في هذا في المقدمة الثانية أن ليس لنا دليل قطعي يدل على حجية بعض الأمارات الظنية، ما عندنا دليل يدل على حجية الخبر الواحد أو الشهرة أو نحو ذلك، ما عندنا دليل قطعي دل على حجية بعض الأمارات الظنية. ولأجل هذه المقدمة، لأجل هذه المقدمة الثانية سمي هذا الدليل بدليل الانسداد. يقول إحنا انسد علينا باب معرفة الأحكام الإلزامية بالتفصيل، نسد علينا الباب، ما ندري. صحيح هاي مجموعة الشبه إذا لاحظناها نقول عندنا أحكام إلزامية معلومة بالإجماع، لكن تعيينها وتشخيصها وتمييزها عن غيرها هذا ما ممكن، أن هذا منسد بالنسبة إلينا لعدم العلم بالأحكام الإلزامية ولعدم العلم. ما عندنا لا علم ولا طريق علمي. طريق علمي واضح، يعني شنو؟ يعني أمارة ظنية دل الدليل القطعي والعلمي على حجيتها، هذا تسمى بالعلمي. يعني مختصر أو خلاصة هذه المقدمة الثانية أن ليس لنا طريق، ليس لنا علم ولا علمي بالأحكام الإلزامية. هذا خلاصة المقدمة الثانية، وعلى أساسها سمي هذا الطريق أو هذا الدليل بدليل الانسداد. قال الثانية المقدمة الثانية أنه لا يوجد طريق معتبر، ما عندنا طريق معتبر لا قطعي وجداني ولا تعبدي قام الدليل الشرع الخاص على حجيتك، أي على حجيتك يعني على حجية التعبدي. لا قطعي وجداني، هذا ما يحتاج إلى تعبد، هو قطعا ووجدان، هذا علم ووجدان، هذا حجة بذاته ما يحتاج إلى تعبد. ما عندنا طريق قطعي وجداني ولا طريق تعبدي قام الدليل الشرعي القطعي الخاص على حجيته. ما قلنا الدليل على حجية الأمارة الظنية لابد أن يكون دليلا قطعيا، وإلا لزم الدواء أو التسلسل. فلا بد ان تنتهي الى القطع، وليس لنا طريق تعبدي قائم الدليل الشرعي الخاص على حجيته، على حجيه هذا الطريق التعبدي. يمكن التعويل عليه، أي يمكن التعويل عليه على منه؟ أحسنتم، على الطريق المعتبر مطلقا، سواء كان هذا الطريق المعتبر علم أو علمي، لأن إحنا كما نعتمد على العلم في التعيين نعتمد على العلم، فهذا يمكن التعويل عليه، مو خصوص التعبدي، لا العلم من باب يعني أسبق تعويلنا على العلم أسبق من تعويلنا على التعبدي. يمكن التعويل عليه يعني على الطريق المعتبر، ما عندنا طريق معتبر يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحال لها. من يقدر نعين؟ احنا نقول نعلم يا تكاليف تلك التكاليف، يا تكاليف المعلومة إجمالا بمقتضى المقدمة الأولى، هاي التكاليف المعلومة إجمالا يمكن أن نعينها، أن نميزها، نميز محالها، موضوعاتها، مواطنها، ما يمكن أن في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالها، هذا ما يعبر عنه بامتداد باب العلم والعلمي، امتداد باب العلم الوجداني والعلمي، الطريق المعتبر الذي قام الدليل القطعي على حجيته. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، المحرمات والواجبات المذكورة في ضمن المقدمة الأولى، إذا بقينا نحن والعلم الإجمالي اللي ثبتنا بمقتضى المقدمة الأولى، مقتضى العلم الإجمالي شنو؟ العلم الإجمالي شي نجز، نجز جميع الأطراف. مقتضى العلم الإجمالي، إذا بقينا نحن والعلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف. العلم الإجمالي بوجوب صلاة من بين صلاتين الجمعة والظهر، شنو نتيجة؟ نتيجة الاحتياط، لا بد من الاتيان بالجمعة وبالظهر حتى نفرغ عن العهدة، حتى نحتاط. بالنسبة إلى الإناءين اللذين نعلم بنجاسة أحدهما، لا بد أن نجتنب كلا الإناءين. ليش؟ بمقتضى العلم الإجمالي. في محل كلامنا أيضا نقول مقتضى العلم الإجمالي تنجز جميع الأطراف. الأطراف شنو قلنا؟ جميع الشبهات، مجموع الشبهات، فكل ما يشك في وجوبه لا بد من الاتيان به، وكل ما يشك في تحريمه لا بد من تركه ومن الإعراض عنه. هذا معنى تنجز جميع الأطراف، هذا معنى منجزية العلم الإجمالي لجميع الأطراف. إذن لحم الأرنب نشكر حرمته نتركه، العصير العنبي نشكر تحريمه نتركه، النبيذ نشكر تحريمه نتركه، صلاة أول الشهر نشك بوجوبها لا بد من الاتيان بها، صلاة الجمعة نشك بوجوبها لا بد من الاتيان بها، ظهر يوم الجمعة أيضا لا بد من الاتيان بها. هذا شنو معنى؟ معناه أن المكلف لا بد أن يأتي بكل ما يشك في وجوبه ويترك كل ما يشك في تحريمه، ولزوم العسر والحرج من هذا التنجد واضح لا غبار عليه. هذا أظهر وأبرز مصادر العسر والحرج. إذا ما عدنا بالشريعة المقدسة إلا مصداق واحد من مصادر العسر والحرج فهو هذا المصداق. هذا التكليف بكل ما يحتمل وجوبه، ونهي وزجر عن كل ما يحتمل تحريمه. هذا لزوم العسر والحرج واضح لهذا التنجد. العسر والحرج منفيان في الشريعة المقدسة، فالنتيجة أن منجزية هذا العلم الإجمالي منفية في الشريعة المقدسة، يعني لا يجب الاحتياط، لا يجب الاحتياط. هذا خلاصة المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة تقول صحيح أن مقتضى العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى هو تنجز جميع الأطراف في جميع الشبه، لكن نفي العسر والحرج يدل على عدم وجوب الاحتياط، مضافا إلى دليل ثاني على نفي الاحتياط، مضافا إلى أن هذا الكلام لو كان تاما للزم من ذلك الإخلال بالنظام. الاحتياط في أمثال المقام يخل بالنظام. ليش؟ لأن المكلف سوف لا ينشغل بأي عمل إلا الاحتياط، يقعد ببيته ما يشتغل أي شغل آخر، يقعد يحتاط، يصلي صلاة الظهر، يصلي صلاة الجمعة، يشك بوجوب السورة يصلي صلاة مع السورة، يشك بوجود مانع يشك يأتي بالصلاة مرتين مع المانع ومن دون مانع ويحتاط. هذا إخلال، هذا الاحتياط بالنظام أيضا واضح ولا غبار عليه، لذلك النتيجة أن لا وجوب للاحتياط في المقام. هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى أثبتنا وجود علم الإجمالي، المقدمة الثانية قلنا ما يمكن أن نعين التكاليف المعلومة بالإجمال، المقدمة الثالثة الاحتياط ولحاظ الجميع، هذا منفي في الشريعة ليس لي واجب. قال الثالثة أن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى غير واجب. الاحتياط غير واجب. شلون الاحتياط؟ الاحتياط بأن نوافق المعلوم بالإجمال، نوافق العلم الإجمالي قطعا. شلون نوافق العلم الإجمالي قطعا؟ نترك الإناءين معا ونأتي بالصلاتين معا، نقول إحنا الآن وافقنا الأمر الصادر قطعا. شنو الصادر؟ صلاة جمعة صلينا، صلاة ظهر صلينا، فحصلت عندنا موافقة قطعية، نقطع بموافقة الأمر الصادر واقعا. في محل كلامنا شلون نقطع بالموافقة؟ شلون نصير عندنا موافقة قطعية؟ بأن نمسك جميع الواجبات ونترك جميع المحرمات ولو احتمالا. ما عندنا احنا واجبات مشخصة، احنا الآن قاعد نبحث في طريق لتعيين الواجبات، فنقول الواجبات ما معينة، نأتي بكل ما نحتمل وجوبا ونترك كل ما نحتمل حرمته. يقول هذا الاحتياط غير واجب. أن الاحتياط غير واجب لأنه يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي. نقعد نتحدث عن علم إجمالي في جميع الشبهات، مو في ضمن أحبار الثقة، في كل شبهة، كل ما نشك بوجوب شيء ولو من الطقاك حجر بحجر، صار عندنا شك بوجوب شيء هذا لابد من الاتيان به، حتى يصير عندنا فراغ للذنب. مع عدم الاتيان به لا يحصل لنا العلم بالموافقة. يقول هذا الاحتياط غير واجب. قال عسر وحرج احنا اضفنا شيء اخر، قلنا الاخلال بالنظام، هذا الاحتياط ايضا يلزم منا الاخلال بالنظام. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة ما قبل الاخيرة، اذا كان الرجوع الى الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية ولزوم الموافقة القطعية هذا امر ليس لازم. اذا كان الرجوع للاحتياط غير واجب والموافقة القطعية ليست بلازمة، فلما لا نرجع إلى الأصول المؤمنة؟ نرجع إلى أصالة البراءة في كل طرف من طرف، أو نرجع إلى استصحاب عدم التكليف الثابت قبل الشريعة، هذا هم أصل مؤمن ثاني غير مسألة البراءة. أصالة البراءة أصل مستقل درسه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نجري البراءة بلحاظ الأطراف، أو نجري استصحاب عدم التكليف الثابت قبل وجود الشريعة. مو عندنا إحنا زمان من الأزمنة مرة ولم تكن شريعة، في ذاك الزمان اللي ما كانت أكو شريعة، مو نعلم بعدم الوجوب، نعلم بعدم الحرمة. الآن بعد أن جت الشريعة وما شخصت لنا الأحكام الإلزامية، نستصحب ذاك العدم الموجود سابقا، عدم الوجوب وعدم الحرمة ثابت قبل الشريعة، نستصحب إلى زماننا هذا، فنقول هذا ليس بواجب، هذا الشيء كان ولم يكن واجبا، الآن نستصحب عدم الوجوب، عدم التحريم في جميع الأطراف. الأصول المؤمنة سواء كانت براءة، استصحاب عدم التكليف، أو استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ، فقبل لا يبلغ المكلف أفرض أكو شريعة، أكو واجبات ومحرمات، لكن حال البلوغ هو ليس بمكلف. بعد البلوغ نشك في وجوب وعدم وجوب هذا الشيء على هذا الذي لم يكن مكلفا، ولي الآن صار مكلف، نشك في الوجوب والتحريم بلحاظة، فنستصحب عدم الوجوب وعدم التحريم في جميع الأطراف، في كل ما يشك بوجوبه وتحريم. فنسأل نقول إذا لم يكن الاحتياط لازما، إذا لم تكن الموافقة القطعية لازمة، هل يمكن لنا أن نجري الأصول المؤمنة البراءة واستصحاب عدم التكليف بالإحاطة جميع الأطراف؟ الجواب لا، لوضوح أن هاي البراءة واستصحاب عدم التكليف هذا ينافي العلم الإجمالي الثابت في المقدمة الأولى. أول ما دخلنا قلنا عندنا علم إجمالي بثبوت بعض الأحكام الإلزامية، أنت تجي تجري البراءة في جميع الأطراف هذا خلاف لمقتضى العلم الإجمالي، فإن للعلم الإجمالي ناحيتين تقدمت قدم هذا الحديث عنه. العلم الإجمالي فيه اصطلاحان، اصطلاح وجوب الموافقة القطعية واصطلاح حرمة المخالفة القطعية. احنا بالمقدمة الثالثة قلنا لا تجب الموافقة القطعية، الاحتياط بالموافقة القطعية غير واجبة صحيح، لكن هذا ما يسوغنا أن نخالف مخالفة قطعية صحيح. أنت من ناحية ما قلنا لك امتثل جميع الأطراف حتى تمتثل امتثالا قطعيا صحيح، قلنا الموافقة القطعية ليست بواجب، لكن هذا مو معنى أن تسمح لنفسك أن تخالف مخالفة قطعية، فإن الضرورات تقدر بقدرها. احنا قلنا لك الاحتياط ليس بواجب للزوم العزج والحرج، الاحتياط ليس بلازم للإخلال بالنظام، أما أن أنت تجي تترك جميع الأطراف وتخالف قطعاً المعلوم بالإجمال هذا لا مسوغ له. إذن نتيجة هذه المقدمة أننا لا يجوز لنا أن نجري البراءة لإحاط جميع الأطراف. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة قال أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة، ما يجوز أن نرجع إلى الأصول العملية في كل شبهة بإجراء البراءة ونحو البراءة. نحو البراءة شنو؟ استصحاب عدم التكليف الثابت قبل الشريعة أو الثابت قبل البلوغ، هذا أهم أصل مهم. نحو البراءة نتيجة البراءة، كما أن البراءة تقول لك أنت غير ملزم، هذا الاستصحاب أيضا يقول أنت لست ملزما. هاي المقدمة الرابعة، لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي. لا تقول إحنا رفعنا اليد عن تنجيز العلم الإجمالي، لاحظوا أخواني، لا تقول أنت هنا لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي، أنت تقول إحنا مو رفعنا اليد عن منجزية العلم الإجمالي، رفعنا اليد عن منجزية العلم الإجمالي بإحاط شنو؟ جاوبوني، بإحاط وجوب الموافقة القطعية. خلينا نحكي اصطلاحات عدل، وجوب الموافقة القطعية، إيه قلنا لا تجب الموافقة القطعية، بس بالإحاط حرمة المخالفة القطعية ما رفعنا اليد عن العلم الإجمالي. نقول أنت الضرورات تقدر بقدرها، صحيح قلنا أن الاحتياط يلزم من العسر والحرج، مو معنى ذلك أن أنت ما تقدر تحتاط، يعني لابد أن ترتكب جميع الأطراف، هذا أيضا ما له مصور. شنو المصور لذلك؟ ما عندنا دليل يدل على جواز الحرمة القطعية، المخالفة القطعية. ما عندنا دليل يدل على أننا يجوز لنا المخالفة القطعية. عندنا دليل يدل على عدم وجوب الموافقة القطعية. أما حرمة المخالفة القطعية على حالها، هاي تبقى ناجزة، تبقى منجزة. هاي المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة والأخيرة هو بعد أن تبين لزوم التصدي للتكاليف الإلزامية وعدم جواز إهمالها، هذا تقدم بمقتضى العلم الإجمالي بمنجزية جميع الأطراف، هذا تقدم قلنا عندنا علم إجمالي ينجز جميع الأطراف فلا يجوز أن نهمل التكاليف. نحن لسنا كالعجماوات، لسنا كسائر الحيوانات، إحنا مكلفين وعندنا شريعة تشتمل على وجوب وتحريم، فلا بد من التصدي للانتفاع. بمقتضى المقدمة الثانية أيضا قلنا لا يمكن لنا تعيين تلك التكاليف الإلزامية المعلومة بالإجماع. بمقتضى المقدمة الثالثة قلنا لا يجب الاحتياط بإحاطة تلك التكاليف المعلومة بالإجماع، يعني بين قوسين لا تجب الموافقة القطعية. بمقتضى المقدمة الرابعة قلنا لا يجوز المخالفة القطعية، تحرم المخالفة القطعية بأن يجري المكلف البراءة لإحاطة جميع الأطراف، هذا أمر لا يجوز لحرمة المخالفة القطعية. حينئذ نقول بمقتضى هاي المقدمات الأربعة المتقدمة نحن أمام أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن نعمل بالواهم والشك بأن نمتثل الأحكام الموهومة أو المشكوك. مثلا إذا طلعنا على شبهة من الشبه، إذا جاءنا خبر، إذا جتنا شهرة واحتملنا الوجوب أو التحريم، إما أن نعمل بالطرف الموهوم المشكوك وإما أن نعمل بالطرف المظنون. شوف إذا صار عندنا ظن بالحرمة، جانا خبر واحد وصار عندنا ظن بالحرمة، فإما أن نعمل بخلاف الحرمة يعني نرتكب هذا الشيء، ليش؟ لأن عندنا وهم بعدم الحرمة وعندنا ظن بالحرمة جاي نتيجة خبر الواحد، إما أن نعمل بالوهم وإما أن نعمل بالظن. العمل بالأول بالموهوم وبالمشكوك هذا العقل يستقل برفضه، العقل يستقل بعدم جوازه وعدم صحة هذا العمل، ليش؟ لأن هذا عمل بالمرجوح وترك للراجح. الإنسان بمقتضى عقله العقل يستقل بلزوم العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح. فإذن إذا كان كذلك يتعين علينا الثاني، إذا قلنا الأول باطل يتعين علينا الثاني وهو لزوم العمل بالظن. العقل يلزمنا، يقول أنت مكلف ولا بد أن تتصدى، لا بد أن تنتثل، ما يمكن لك أن تعين التكاليف المعلومة بالإجمال، فاعتمد على ظنك في تعيين تلك الأحكام المعلومة بالإجمال، وما يجوز لك أن تعتمد على وهمك وشكك في تعيين تلك الأحكام. هذا شنو معناه؟ معناه أنك يجوز لك بل يجب عليك أن ترتب الآثار على الظن، على مطلق الظن من أي منشأ نشأ، ولذلك قلنا هذا الدليل لو تم لكان دليلا على حجية مطلق الظن، على مطلق الأمارات الظنية، خبر واحد أو غيره. هذا حكم عقلي يدل على وجوب العمل بالطرف الراجح وهو وجوب العمل بالظن، وحينئذ يكون الظن مطلقا حجة من أي منشأ كان. هاي المقدمة الخامسة، بتمامها يتم الدليل على حجية مطلق الظن، دليل الانتداب. قال الخامسة أنه ما دام لا يجوز إكمال العلم الإجمالي، هاي وين؟ بمقتضى المقدمة الأولى، لأن عندنا علم إجمالي إحنا مكلفين، الشارع إلى حق الطاعة سواء كان دائرة واسعة أو ضيقة، على أي حال يجب علينا أن نطيع الخالق، ولا بد أن لا نؤمن التكاليف، هذا أولا. ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعلم، هذا المقتضى المقدمة الثاني. ولا يراد من الاحتياط في كل واقعة بمقتضى المقدمة الثالثة. ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية بمقتضى المقدمة الرابعة. فنحن إذن بين أمرين، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، نأخذ بالمظنون، تقول أنت صارت عندي شبهة في وجوب مثلا صلاة الركعتين، تقول إذا صار عندك ظن يجب أن تمتثل، إذا ما صار عندك ظن لا تمتثل. إما أن نأخذ بما نظن من التكاليف ونسلك غيرها، وإما أن نأخذ بغيرها، بغير التكاليف المضمونة ونترك المضمونات. والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح، فيتعين الأول، ما عندنا أكثر من شقين، الثاني باطل يتعين الأول، وهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك أخبار الثقات. أثبتنا حجية الظن مطلقا بما في ذلك أخبار الثقات، فيكون دليلا على حجية مطلق الظن بما في الظن الناشئ من خبر الثقة. ونلاحظ عليه المصنف راح يذكر أكثر من ملاحظة ومناقشة، احنا قلنا يكفينا في مقام ردي هذا الدليل هو أن نناقش بمناقشة واحدة، يأتي دليل الكلام عن المناقشات، وصلى الله على محمد وعلى آله.